بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تسجيلات الفتح السلفية بصنعاء يسرها أن تقدم لكم هذه المادة الصوتية، وهي عبارة عن أسئلة من بعض إخواننا السلفيين بالسومال، أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في مسجد الفتح بالعاصمة صنعاء في ليلة الاثنين في 27 جمادى الثاني 1435 من الهجرة. والآن مع المادة الصوتية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: أخ به إصابة في رأسه وأصيب في بغيبوبة مدة طويلة ثم تحسن ورجعت له ذاكرته، ولكن لا يستطيع الكلام، مع أنه صار واعيا يفهم كل شيء، فهل تجب عليه الصلاة؟ وإذا وجبت عليه الصلاة فكيف يصلي؟ الجواب: ما دام يعقل ما يقول وما يفعل ويعي ذلك فنعم، لما ثبت من حديث عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن امرأة مجنونة زنت، فأراد أن يرجمها أو أن يقيم عليها الحد، فجاء علي رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، ألم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عنك أن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ؟ قال: نعم. قال: فما بال مجنونة بني فلان؟ قال: لا شيء. فخلى عنها، أي ترك رجمها. شاهد من ذلك: القلم رفع عن من لا يعقل، أما من يعقل وقد بلغ الحلم فإن القلم موضوع عليه، وهو من سائر المكلفين الذين تجب عليهم ما أو يجب عليهم ما أوجبه الله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وما لم يستطع الكلام، إن استطاع أن يحرك شفتيه فعل، وإن لم يستطع صلى بما صلى حسب ما يقدر عليه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلم يكلف ربنا سبحانه وتعالى مقطوع الأرجل أن يجعل له أرجلا يقف عليها يقوم عليها، ولا مقطع الأيدي أن يجعل له أيدي يجعلها على صدره في حال الصلاة، وغير ذلك مما يسقط بالعجز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن هذه الأدلة تكتب صلاة العاجز عن القيام، والعاجز عن الكلام، والعاجز عن الواجبات في الصلاة، تكتب له صلاة تامة، صلاة تامة. يسأل عن حديث: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. الجواب: أحاديث الفعل كونه صلى إلى سترة وهكذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر بين يدي المصلي أدلة صحيحة، وهذا يدخل تحت تلك الأدلة الأحاديث الكثيرة، وهو بذاته فيه كلام يؤيد بتلك الأحاديث فيثبت بها. فنعم يستدل به على وجوب السترة للمصلي، وأنه يصلي إلى سترة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وهو قائله القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في سفر ولا في حضر إلى غير سترة، بل كان يصطحب معه العنزة، يأخذون العنزة، فإذا أراد أن يصلي غرزت له العنزة أمامه يصلي إليها، حربة يصلي إليها، حديدة يصلي إليها، سترة. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار فليس صارفا لتلك الأوامر، ومنها هذا الحديث، ليس صارفا لتلك الأوامر بالصلاة إلى سترة، وذلك لأن السترة متعددة، فليست السترة الجدار فقط، معناه صلى إلى غير الجدار الذي كان هناك، وصلى إلى حربته إن كان يعني على العموم صلى إلى غير جدار، لا على أنه صلى إلى غير سترة مطلقا، فليس هذا من سيرته النبوية عليه الصلاة والسلام الصلاة إلى غير سترة مطلقا في سفر أو حضر. وأخذ هذا أصحابه عنه، وكانوا إذا دخلوا المسجد قبل بين الأذانين ابتدروا السواري صلون إليها، ابتدروا السواري. وأدلة وجوب السترة كثيرة، هذا الحديث من ضمنها. وأيضا يقول أخونا السائل إخواننا بعض إخواننا ذهبوا إلى الصومال داعين إلى الله، فما النصيحة لهم ولغيرهم من الدعاة الذين لهم سبق في الدعوة وللصوماليين عموما؟ الجواب: أولا نتواصى بتقوى الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل: لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهذه وصية الله، وهي وصية أنبيائه ورسله. ثانيا أننا ننصح إخواننا الدعاء إلى الله عز وجل الذين بقوا أو ذهبوا أن يتحلوا بما هو من شؤون الدعوة إلى الله، من أن يكون الإنسان داعيا إلى الله عز وجل، لا إلى فكر ولا إلى حزب ولا إلى بدعة ولا إلى انحراف. وتأمل كلمة الدعوة إلى الله، أي إلى دين الله الحق، فما كان لله بقي، وهو القائل: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من أشرك معي، من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فيجردون دعوتهم إلى التوحيد والسنة والعمل الصالح وما ينفع الناس، دون دعوة إلى الأشخاص تخالف دين الله وشرع الله. ثانيا أن من شأن الداعي إلى الله عز وجل أن يتحلى بما سلكه أنبياء الله ورسله أسوة ذلك الذي هو وارثهم، فيصبر على الأذى، ويصبر على القلة، ويصبر على الابتلاءات، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فيصبر على القلة أيضا كما صبر رسول الله عليهم الصلاة والسلام، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لنا به أسوة حسنة في طريقته وهديه وأسلوبه في الدعوة إلى الله وصبره وتحمله لأعباء الأمة، ويعتني الداعي إلى الله عز وجل بما هو من شأن الدعوة إلى الله من العلم، فإن داعيا لا يتحلى بالعلم ولا يتسلح به، العلم النافع، فيبني عليه خطابته ويبني عليه كتابته وتآليفه ويبني عليه نصائحه وتوجيهه، ويبني عليه كذلك على العلم، على الكتاب والسنة وعلى نهج السلف رضوان الله عليهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يبني دعوته على هذه الأصول. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ فدعوة لا تسير على العلم ولا على مضمونه ودلالاته يوشك انهيارها، بل يوشك أن تكون ضررا على الأمة بسبب بنائها على غير العلم وعلى غير الهدى وعلى غير السنة. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذا من شؤون الداعي إلى الله عز وجل. أوصي نفسي وإخواني الدعاء إلى الله في هذا المكان وفي غيره بالثبات على الحق، فإن الحق وإن كان فيه مرارة لكن عواقبه حميدة، فليصبر عليه وعلى أدائه ويثبت على ذلك. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم البيعة: ومن تلك البيعة وأن تقول الحق وإن كان مرا. ومع ذلك لا يعني أنه يحصل منه الجفاء ويحصل منه المخالفة، لا، ولكن لا شك أن من أتى بالحق للناس أنهم بين قادح ومادح وقابل وغير قابل وشامت وحاسد وحاقد وغير ذلك مما تنتاب مما يتعرض له الداعي إلى الله سبحانه. وتأمل قول الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. قال الله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وليعلم الداعي إلى الله أنه إن لم يصبر سينقطع إلا أن يتداركه الله برحمة منه، إن لم يتحلى بالصبر والتجلد على القلة وعلى الفقر وهكذا أيضا على الأذى، ربما انقطع بعدم الصبر، انقطع فيذوب مع الذائبين ويطفي ما أتاه الله من نور ويضيع ما آتاه الله من ثمرة وحصيلة، فيجاري المجتمعات وينهمر إلى الدنيا وسائر ما ينهمر إليه الناس من مطامعها. واعلم أن الناس في حال ثبوت العالم على علمه وثبوت الداعي على علمه هو عندهم له مقدار وهم طامعون فيما عنده، فإذا ذاب وصار من أوساطهم سقط من أعينهم وصار من جنسهم ولم يكن على المقدار الذي يظن أنهم سيكرمونه أو يعطونه أو يحترمونه أو يكون فيهم يعني على الشأن الذي يؤمله، وإنما من اختطاف الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر الفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. الداعي إلى الله يحتاج أن يكون قدوة لغيره، لا إمعة وتمقلدا وتابعا لمن هب ودب، قدوة لغيره بالكتاب والسنة والدليل والحق في أقواله وفي أفعاله، فبهذا إن شاء الله يكون دعوته مقبولة ويكون لها أثرها إذا كان يصحب القول والعمل. إذا كان يصحب القول بالعمل فعلى إخواني في الله عز وجل ما تذاكرناه وأسلوب الدعوة إلى الله عز وجل وأسسه. لنا برسول الله أسوة حسنة، فيقرأ القرآن ويطبق ويقرأ السنة ويطبق، ويلازم في ذلك أيضا الاستشارة والاستخارة، ويكون له صلة بإخوانه ومعلميه ومن يرشدونه إذا أخطأ ويصوبونه كذلك وينبهونه على زلله ويوجهونه ويعينونه ويثبتونه بعد تثبيت الله سبحانه وتعالى. هذا من أسباب ذلك، والبركة من الله، وحاصل الخير في العلم والسنة. والله أن من ثبت على العلم والسنة أن بركته تحصل عاجلا أو آجلا، وأن هذا مجرب وله أدلته مما تقدم ومن غيره. ومن استعجل ذلك فالعجلة لا تأتي بخير، تعني من الله والعجلة من الشيطان. فإياك أخي في الله من العجلة، وإياك وكذلك أيضا والتزلزل من المضايق. ولقد قال الله سبحانه وتعالى وزلزلوا حتى أتاهم نصرنا. فقد يزلزل الإنسان، يزلزل بأنواع من الزلازل، يزلزل ويؤذى، والله له فيه حكمة، وهو أرحم به بنفسه من نفسه. فالذي يأتي وهو غريب، قد يأتي مثلا ما عنده بيت، يأتي وما عنده كذلك أيضا دعوة ما قد عرفه الناس، يأتي وأيضا ما هناك يعني ما يستعين به، شتى أنواع ما يواجهه. فلعل الله سبحانه يهيئ له بصبره، فالصبر الصبر وفقكم الله هنا وهناك. والدعاء لله سبحانه، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر الدعاء لربه، ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هدايا إلي، وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطوع، إليك مخبتا ومنيبا. ولا تكلف إلا نفسك، أثبت أنت وادع إلى كتاب الله، فمن ثبت ثبته الله، ومن لم يثبت لله في خلقه شعون. ما حكم سماع المرأة لمحاضرة عبر الهاتف؟ سماع المرأة لمحاضرة علمية جيدة سواء عبر مكبر الصوت أو شريط، أما الهواتف ربما التي فيها تصويرات أنا ما ننصح بها، ما ننصح بها، يعني فيها صور ذوات أرواح وكذا، لا للرجال لا للنساء. ولكن مع ذلك إذا سمع رجل أو امرأة ما ينفعه من سماعات، من أسباب السماعات سواء المسجلات أو نحوها، فالأمر جيد، يحذر ما كان فيه صورة وما كان فيه فتنة. هل ورد نهي في حلق الرأس؟ أما للمتحلل من عمرته أو من حجه فقد جاء الاستحباب في ذلك رحمه، وفي لفظ غفر الله للمحلقين ثلاثا. وأما غير التحلل من حج أو عمرة فالأولى له التقصير، لأنه صار ديدنا وصار سمة من سمات الخوارج التحليق، صار يكثرون التحليق فصار ديدنهم وسمتهم وصفتهم. فأهل العلم استحبوا مخالفتهم لهذا. وقد حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بحل الحلاقة لأبناء جعفر، وهكذا عند التحلل. وأكثر ما هو معلوم من التقصير، وكتاب الخلال، كتاب الترجل الخلال على هذا المعنى. رجل عقد بابنته التي لم تبلغ سن التمييز على رجل، فهل يكون بهذا العقد محرما لأمها؟ الجواب: إذا عقد عليها بمجرد العقد على بنت أو على امرأة فإن أمها تصير محرمة عليه ومحرما، ويصير محرما لها. العقد بالبنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. رجل صلى الجمعة وبعدها تذكر أنه على غير وضوء، فهل يصليها ظهرا أم جمعة؟ الجواب: يصليها ظهرا إذا كان قد انتهت الخطبة وصلى مع الناس. صلاته بمفرده جمعة خطأ، فيشترط في الجمعة الجماعة ويشترط في الجمعة الخطبة. سائل يقول: هل كتاب النبوات ثابت لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ الجواب: نعم، مشهور لأنه من كتبه، ولا نعلم إنكارا يثبت لهذا الكتاب عن شيخ الإسلام ابن تيمية، تثبت نسبته، عدم ثبات نسبته.